على أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. كان كلامنا في التنبيه الثاني، في التنبيه الثاني، وكان مضمون التنبيه الثاني الذي تعرضنا له هذا كان مضمونه، أن هناك إشكال أثاره الشيخ الأعظم لكن من دون جواب. إيش كان الإشكال؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله أمر بقطع النخلة، نخلة سمرة، وعلل بمن؟ اذهب يا فلان، اذهب يا فلان اقطعها وارمي بها، اقلعها وارمي بها، فإنه علل بمن بلا ضرر، فإنه لا ضرر. والحال على أن الضرر هو بمن في الخروج والدخول من دون يا الله، من دون إذن. هذا كان يأذي الأنصاري، لا في أصل وجود النخلة، أصل وجود النخلة ما كان هو مضر. هذا الإشكال شلون تحله؟ هذا الإشكال شلون تحله؟ الشيخ الأنصاري قال، قال وإن كان ما نعرف، مو مهم وما ندري شلون. إذا لما يظهر الحجة صلوات الله، ويا أشياء إذا صارت تبقى شنو إلى زمانه لما يظهر صلوات الله. قال هذا ما يأثر على الاستدلال، بالتالي لا ضرر، هي تدل على أنه لا حكم ضرري. وعلقنا فيما سبق، قلنا خب لا، إذا خف الاتصال والارتباط نحتمل هناك معنى آخر لقضية لا ضرر به يتحقق الارتباط، فهذا الإجمال يؤثر. زين، هذا كان التنبيه الثاني. في هذا المجال الشيخ النائيني انقلمه، هذا كله تكرار. إيش قال؟ قال تعالوا يا جماعة، ها خير، خلي نقول لا ضرر ليس تعليلا لل ليس تعليلا لقلع النخلة، وإنما لوجوب الاستئذان. يعني عليك حينما تدخل تقول يا الله يا الله أنا سمرة راح أدخل، فإن جواز الدخول من دون استئذان ضرري، والحرمة شنو بارزة بلا حجاب. فلا ضرر نقول تعليل علما إلى أنه يجب الاستئذان، يجب الاستئذان، يعني لا يجوز الدخول، مالك حق الدخول من دون استئذان، فإن الدخول من دون استئذان ضرري، هيك خلينا نقول. وقطع النخلة شلون يصير؟ بالولاية، لأن النبي ولي إلى الولاية العامة، في بولايته قطع. هاي الشيخ النائيني هتشك، هذا كله بيناه. ذني ترى إذا أكو عندك دفتر العجائب والغرائب، ذني هماتي سجل. ليش عجيب وغريب هذا؟ لأن هي الرواية شو تقول؟ اذهب يا فلان اقطعها وارمي بها فإنه لا ضرر. هاي فإنه جايبة تعليل علمه، اذهب فاقلعها، ليس تعليل، ما قال استأذن فإنه لا ضرر، ما فأنت شلون قاعد تسوي؟ ما أدري هذا شلون حكي هذا. يلا ترك ما نشغل به، هذا كله ذكرناه في المحاضرة السابقة، تتذكر خوب إن شاء الله، محاضرتنا جديدة من الآن. الشيخ العراقي رضوان الله تعالى عليه في مقالاته، عنده مقالات جزءان جزءان مطبوعات، مقالات في الأصول، مقالة في المعنى الحرفي، مقالة في المشتق، مقالة في جمعت صارت شنو؟ مقالات. بعد بقلمة هذا بعد تشتفتهم من عدة يا أخي العزيز. الشيخ العراقي صعب يعني قلمة صعب شو تسوي. جزاه الله خير شيخ محمد تقي البروجردي تلميذه طبع نهاية الأفكار قلمة لا باس كان بي فينفهم. يعني ما أقول لك 100% ينفهم، روح 80-70% وبركة هذه هما. هسه يلا ما لنا شغل. الشيخ العراقي في المقالات أشكل على هذا الجواب الذي ذكره الشيخ العراقي النائيني من أن لا ضرر إلا علمان لوجوب الاستئذان، أشكل عليه بغير الإشكال الذي احنا بيناه. احنا مالتنا خوبتشي فوقاني شان خلاف الظاهر وفي امشي. هو أشكل إشكال ثاني آخر، أو لما نبين الإشكال الآخر بيّن في الأثناء حكاية تكلمه بها دفع الإشكال الذي أثار الشيخ الأنصاري وأنه لا ارتباط بين التعليل والمعلل، دفع الإشكال. إذن حكايتين عند الشيخ العراقي، الحكاية الأولية مناقشة الشيخ النائيني، الحكاية الثانية هو بالأثناء بيّن فرد شيء يصلح أن يكون جوابا وحلا للإشكال الذي أثاره الشيخ الأعظم. خب أول خل نجي ماذا قال في ردي ومناقشة الشيخ النائيني. دول كانوا يعيشون في زمان واحد، أقول لك النجف كانت العصر الذهبي ذاك الوقت. هاي مرة كم مرة أقولها أنا، العصر الذهبي نائيني بيها أو عراقي بيها وبعد منه أكو بيها أصفهانهم ما شاء الله، وكل واحد مدرسة مدرسة بذاك المعنى. فالذي يدخل النجف ويشوف ذولة عصر الذهبي صدق، لكن سب الأثناء سداخل هم ما تشي يسمونه. أنا ذني أحبهن قد بعضهن هم يحبهن. سنة شقد توفى الشيخ النائيني وسنة شقد توفى الشيخ العراقي؟ اي شنك شغلت هسه هذه بيها؟ لا اريد ان افتهم شنو تقارب شنو شلون. النائيني 55 سنة خمس كله بالهجر نحكي، ما لنا شغل بالهذا الحجر هذا. خمس يعني 1355 هجرية هاي وفاة النائيني. العراقي 61 في عام واحد توفي العراقي والأصفهاني نيناتو، يعني الفاصل بينهم شقد لما وفاة صار 6 سنين مو هجية ولا تقريبا 6 سنوات. اللهم ارحمهم وارحمنا يوم نساويهم بحق محمد وآله الطاهر. وأنا بذاك الزمان لما كان الصوباط موجود، ما تتذكروا أنتوا الصوباط يعني قبل ما يهدموه ويصير صحن فاطمة صلوات الله عليها، كان أكو عندنا صوباط مسجد الراسبي. لما من باب العمارة احنا بيتنا كان بالعمارة، أجي وأوصل يم الصوباط أول ليوان يم الصباط بغرفة أعاين بالغرفة هيتي أشوف صورة الشيخ العراقي مدفون هناك. هذا هم قد يصير واضح. زه دعنا عن هذا. قلنا الشيخ العراقي أشكل على النائيني وبالأثناء هم بيّن مطلب جديد لحل الإشكال. أما الإشكال الذي سجل على النائيني قال له أنت قلت لا ضرر ذكره النبي صلى الله عليه وآله، ذكره شنو؟ قل لي إلا علما لوجوب الاستئذان. لا تدخل بلا ما يجوز لك الدخول بلا إلا لوجوب الاستئذان. هنا توقف العراقي سجل ملاحظة على النائين. قال حديث الرفع حديث امتناني، وحينئذ إذا طبقناه لإثبات وجوب الاستئذان كان ذلك امتنانا علما، امتنانا علما، 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 علما للأنصاري. للأنصاري راح يصير شنو؟ منه وراحة وسحة كل الزين، لكن راح يصير خلاف المنة على سمرة، لأن في يوم من الأيام إذا فرض أنه أجى سمرة أو راد يستأذن، يا الله أريد أدخل، يا الله، ذاك ما يأذن، يعني لازمه ما يدخل، بعد ما يجوز للدخول سمرة، وهذا خلاف المنة. إذا كانت القضية جواز الدخول منوط بالمنة، العفو، بالإذن، فهنا لا ضرر، وإن صار امتنانيا على عليما على الأنصاري، لأن راح الأنصاري هو ومرتب راحتهم بعد. إيش وقت ما قال ساموري يا الله أريد أدخل، المرة تقوم تدخل بالغرفة. لكن بعض مرات قد ما يأذن ساموري، العفو، قد ما يأذن الأنصاري. إيش ليش ما أذن الأنصاري؟ ما موجود، ما أدري، بالبيت نايم، شنو ما أدري، نسيت، شنو شغله بذن السوالف الصغار، ما بالله ما أذن، ليش ما أذن؟ كان يغتسل غسل الجمعة أفترض، فما أذن، فهذا يكون ما يدخل بعد، وهذا خلاف المنة عليه. فإذا على هذا الأساس حديث لا ضرر ما يمكن أن يكون هو العلة، لأنه حديث امتناني على الجميع، لا على بعض دون بعض، ما جاي لا ضرر، امتنان فقط وفقط عليما على الأنصاري، جاي امتنان على الجميع ومنهم سمرة. فقد يلزم حينئذ خلاف المنة إذا جعلنا المدار على الإذن، جواز الدخول يدور مدار إذن الأنصاري، قد يلزم خلاف المنة على سمرة كما أوضحنا في حالات الذي ما يأذن الأنصاري لسبب وآخر. إذن هذا إشكال إعلاما من العراقي على النائين. أنت شوف راجع عبارته، شوف عباراته شلون، أنا شلون بينت المطلب، هو شلون بين شنو. على أي حال، ثم قال قدس سره. لا، الأوجه أن هكذا نقول من الآن ابتدأ هو، ذاك إشكال، من الآن ابتدأ هو يقول على أنه هو يبين وجه لا ضرر وأنه علة لأي شيء ويجاوب على الإشكال، هو يريد يصدق، وذكر ما حاصله في هذا المجال. قال نحن عندنا حكمان، عندنا حكمان. الحكم الأول أن الإنسان في بيته يعيش، ينبغي أن يعيش، ينبغي أن يعيش، يعيش ماذا؟ يعيش غير حرا من دون إيذاء وتضييق هذا حكم. وحكم ثاني أن من كان له ملك في مكان، هسه الملك مرة نخلة أو مرة دار ومرة له الحق في أن يذهب ويجي، يذهب ويجي. احنا على حد تعبيرنا خري مر نقول، يروح أو يجي، يروح أو يجي. مثل بعض الناس تشوفه في اليوم إشقد طالع وطاب شنو البيت، كل ساعة رايح جاي رايح جاي. وبعض الناس تشوفه لا يطب البيت ما يطلع إلا ثاني يوم، بس ما لنا شغل به، بس من حقه خاف. فإذا يوجد حقان، حق للأنصاري في أن يعيش مكرما في بيته من دون تضييق، وحق لسمرة في أن يذهب ويجيء إلى نخلته. مدرك الحقين ماذا؟ مدرك الحقين ما شوف لي والراح، لي والراح إلى أن يحصل لفر الجواب. أما بالنسبة إلى مدرك حق الأنصاري، فمدرك حق الأنصاري في أن يعيش مكرما هو صاحب ملك، هو صاحب ملك، وللإنسان أن يعيش، وللإنسان أن يعيش في ملكه. هاي أصل معيشته في ملكه هي من لوازم الملك. وأما أنه يعيش، وأما أنه يعيش من دون تضييق فلقاعدة لا ضرر. فإذا أصل جواز المعيشة في البيت للأنصاري من باب لوازم ملك، جو أنا مالك، معنى مالك يعني ماذا؟ أتمكن أجلس فيه، جو مالك هذا معنى من لوازم الملك، أتمكن أن أجلس فيه. أما أنه أجلس فيه من دون مضايقة من أحد فلقاعدة لا ضرر. إذن أثبتت لنا قاعدة لا ضرر لحد الآن، أثبتت لنا أن من حق الأنصار أن يعيش في بيته من دون مضايقة من أحد. خب هذا حق الأنصار. وأما بالنسبة إلى سمرة، من شاء حق شنو يذهب ويجي؟ منشأ ذلك يمكن أن يستدل تارة بسيرة العقلاء، فإن سيرة العقلاء جارية على أنه من كان له ملك يذهب ويجيء إليه، يذهب ويجيء إليه، وحيث لا ردع عن هذه السيرة ذلك دليل الإمضاء. هذا مضافا إلى وجود دليل ثاني، هذا مضافا إلى وجود دليل ثاني على حق سمرة في الذهاب والإياب. وما هو الدليل الثاني؟ أن المستفاد من مجموع الأدلة أن كل إنسان له ملك، فله الحق في الذهاب والإياب إليه كلما شاء. هو إحنا هم واقعنا الخارجي، واقعنا الخارجي هو كذلك، بيتك تريد تروح وتجيله ملك إلك، باليوم إشقد 10 مرات 100 مرة 1000 مرة ما في شيء. فالمستفى إذن ذكر وجهه، واحد سيرة العقلاء غير المردوع عنها، وثانيا المستفاد من مجموع الأدلة أن من كان له ملك فله الحق في من؟ في الذهاب والإياب إليه كل ما شاء من دون حاجة إلى شنو؟ استئذان من أحد. تمشي تروح لبيتك وتريد تطبل بيتك، أما تكون تستأذين منا ومنا هيك تعاين، يا الله يا الله إذن ولد، هاي شنو هالحكي هذا؟ بيتي قاعد أطبل بي. ذني دليلين ذكر علما للزوم لثبوت الحق، علما للأنصاري في أن يذهب ويجيء إلى نخلته من دون حاجة علما إلى استئذان. وذكر في نفس الوقت أن للأنصاري الحق في أن يعيش في بيته، قلنا هذا من لوازم الملك، وأن يعيش بلا إيذاء ومشقة من أحد، هذا بلا ضرار. هاي النقطة المهمة، هاي ركز عليها. لا ضرر جاب الشيخ العراقي، وين خلاها؟ وين لزقها؟ وين لزق؟ هاي مهمة لا تعبرها بسرعة. ثبت بيها أن من حق الأنصاري أن يعيش في داره من دون مضايقة لقاعدة لا ضرر. فقاعدة لا ضرر تثبت أنه من حق الأنصار أن يعيش من دون مضايقة. إذن حصل حقان، وبعد أن حصل حقان سوف تصير معارضة بين الحقين. ليش؟ 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 لأن مقتضى الحق الأول الذي ثابت علماً، الحق الأول للأنصاري أن يعيش في بيته ومرته بلا عباءة، ها، من دون أن يضايق أحد، من دون أن يضايق أحد ويدخل ويمر، إلا باستئذان، إلا باستئذان. هذا مقتضى الحق الأول. مقتضى الحق الثاني أنه الذي ثابت لسمرة، أن كل إنسان له الحق في أن يذهب ويجيء إلى ملكه بلا حاجة إلى طلب الإذن من أحد، سيرة العقلاء والمستفاد من الأدلة. يحصل عندنا حقان، يصير بينهما تزاحم. هذا الشيخ العراقي بعد قاعد يأتي، يصير تزاحم بينهما. بعدما صار تزاحم بينهما يقدم حق الأنصاري لأهميته أو لاحتمال الأهمية، لأن في باب التزاحم يكفي للتقديم الأهمية الجزمية بل المحتملة، الأهمية ولو المحتملة. من خلال هذا تجلى لنا، هذا حكي الشيخ العراقي، هذا حكي الشيخ العراقي. وأكو بعض الحكي يا أخي لما نتريد تضبط ماكو ضبط صعب، فيكون أنت تكمش بيه. فالذي ذكره الشيخ العراقي، إذن الخلاصة هكذا راح يصير، أن لا ضرر قد ذكره النبي كتعليل لمن؟ لأي شيء؟ حتى هاي النقطة المهمة، لأي شيء؟ ذكره لإثبات ذكره لإثبات أن من حق الأنصاري أن يعيش في بيته من دون مضايقة. أصل الحق ثابت من لوازم الملكية، من دون مضايقة ثابت ماذا؟ بلا ضرر. هذا افتهمناه من كلام الشيخ العراقي. وافتهمنا من كلام الشيخ العراقي أيضا أن سمرة هم إلى حق أن يأتي ويدخل إلى نخلته كل يوم، كم مرة؟ 10 مرات؟ 20 مرة؟ بلا حاجة، يا الله يا الله، هذا هم حق. هذا حق للإنسان، قلنا ذهاب وإياب إلى بيتنا، الآن إحنا نروح وما أستأذن من أحد، من حقي أروح بلا استئذان من أحد. والمدرك قلنا شنو هو المدرك؟ سيرة العقلاء واحد والمستفاد من مجموع الأدلة اثنين. يصير مزاحمة بين الحقين، والنبي قدم حق الأنصاري لأهميته. إذن النتيجة هيك راح يسوي، إذن النتيجة راح يصير أن قلع النخلة ليس لا ضرر. لا 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 لا. ووجوب الاستئذان ليس بلا ضرر كما قال، كما قال من وجوب الاستئذان بلا ضرر كما قال من، كما قال نائيني، قال مقتضى لا ضرر أنه أنت صحيح لك حق في الدخول، لكنه يكون تستأذن يا الله وإلا يصير مضايقة عنه. قال لا 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 لا، وإنما لا ضرر ذكر من قبل النبي لإثبات أن الأنصاري له أن يعيش، أن يعيش من دون مضايقة في ملكه، له أن يعيش، قلنا هذا من لوازم الملك، بلا مضايقة بلا ضرر. فلا ضرر ذكر لإثبات أن الأنصاري له الحق في أن يعيش بلا مضايقة، وليس تعليلا لوجوب الاستئذان كما قال الشيخ النائيني، فإنه لو جعل علة لوجوب الاستئذان يلزم من ذلك، لو كان علة يلزم من ذلك في الحقيقة أنه هو من حق الأنصار، من حق سمرة أيضا أن يذهب ويجيء بلا استئذان، امتناني يعني، قلنا حديث لا ضرر امتناني، فقد يلزم خلف المنع لمن، يلزم خلف المنع لمن، على سمرة، لأنه في يوم من الأيام إذا صار البناء ما يأذن الأنصاري لسبب وآخر، فهذا رح يبقى حينئذ الله فتضييق عليه، فحيث إنه امتناني فما يمكن أن يكون هو لا ضرر هو العلة لوجوب الاستئذان كما قال الشيخ النائيني. فالخلاصة من خلال هذا، إذن وجوب الاستئذان ثبت من يا باب ثبت على رأي الشيخ العراقي هذا الذي بينا، لا من باب لا ضرر، كمن يا باب تزاحم بين الحقين، وقدم حق الأنصار لأهميته. أما شلون أهم بعد هذه عيشنا رجاء منها، ما قال هو ولا تعرض لها، هذا توضيح مطلب الشيخ النائني. أنا هم الشيخ العراقي، أنا هم أقول لك فرد شيء، أنت يكون هذا المطلب تروح وتجي عليه، تروح وتجي عليه، تروح وتجي عليه، إلى أن بلكت يلزم، هو كلمة لزمة بالإيد ماكو من أنا ومن أنا يقوم يسر بشويونه، إلى أن تلزمة بإيدك وافتهمته، بعدين إذا تريد تفكر في من في الإشكالات عليه، مو رأسا تروح المن، أكو بعضهم شي يسوي رأسا أو لا، دلزم الآن فئت مطلبة بينة، وهم أعطيك المصدر همات حتى إذا حبيت همات تراجع شوف بل كنت تفتهم من عنده. فرد شيء آخر في المقالات الجزء الثاني صفحة 306 تكملة الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.